بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال زين بن المنير: المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء، تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. انتهى. وهذا توسع فإنه أعني موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة. الأرض المقدسة التي قدسها الله وطهرها وجعلها مباركة، وأما ما سوى ذلك فيبقى على التوقف. قال الحافظ: وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. وإنما طلب أن يكون قريبا من الأرض المقدسة، ولم يطلب أن يكون في الأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة كان فيها القوم الجبارون الذين ذكر الله قصتهم في سورة المائدة. ثم قال الله عز وجل عن موسى أنه قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأبوا وقالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذه المدة، مدة 40 سنة، مات موسى في أثنائها، وهم كانوا لا يزالون تائهين في الأرض، لم يهدوا إلى الأرض المقدسة، وإنما فتحت بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام في زمن يوشع ابن نون عليه السلام، وهو أحد الرجلين اللذين ذكرهم الله عز وجل في القصة الماضية. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال جمهور المفسرين: إن أحد الرجلين هو يوشع. قال الحافظ رحمه الله: ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال: وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية بحجر أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر، وهذا الثاني أظهر. وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك. ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها. لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومتى هارون ثم موسى عليهم السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا إليها كما سيأتي واضحا أيضا، فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخول لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفيه نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام في قصة عجوز بني إسرائيل معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله. أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وهي قصة جميلة، قصة عجوز بني إسرائيل فيها الهمة العالية. قال وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم، واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، ولأنه ربما إذا تأخر أروح خرجت منه روائح. وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع المفضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم. نعم، إذا كان الشخص قريبا من مكان فيه فضل كمن كان حول مكة قريبا من مكة فمات وأدخل مكة ليصلى عليه في الحرم وليدفن في الحرم كذلك في البقيع في مدينة، فيرجى أن ذلك جائز ما لم يكن فيه مشقة أو كلفة أو تأخر زائد. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يدفن حيث مات. فبعض الناس يدفن يموت في بلاد مصر مثلا ويوصي بأن ينقل إلى اليمن، هذا ليس من السنة. أو يموت في بقعة من اليمن ويطلب أهله أن ينقلوه إلى مكانه وداره، ليس من السنة تأخيره من غير فائدة ومن غير غرض راجح. أما إذا كان يقرب من الحرمين الشريفين نعم ليصلي عليه الآلاف من الناس ويدفن في مقبرة البقيع أو في الحرم فهذا لا بأس به إن شاء الله، على أنهم في أرض الحرمين يمنعون دخول الجنائز التي تأتي من خارج الحرمين، فمن مات مثلا في القنفذة أو في الليث أو في الطائف يدفن هناك، وإذا أتى بجنازة أتي بجنازته ترد من النقطة. نعم، لكثرة أصلا من يموت في مكة من الناس، فاتخذوا هذا الإجراء ألا تتوارد الجنائز من أطراف المملكة إلى الحرمين وتضيق مكة بالجنائز، فقطعوا هذا الباب سدا للذريعة، وكذلك في المدينة. وقصة العجوز أخرجها ابن حبان حديث أبي موسى، أوردها الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 313، سندها عند ابن حبان قال أخبرنا أبو يعلى وهو صاحب المسند أحمد بن علي بن المثنى، قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي، ومحمد بن يزيد متكلم فيه لكنه متابع، قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو عن أبي بردة عن أبي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي فأكرمه، أي الأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ائتنا، أي قدم علينا المدينة حتى نكافئك، فأتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، قال ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي، سأل ناقة وشياه أعنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال ما هذا، أي ما سبب الضلال في الطريق، لا يهتدون إلى مخرج، يخرجون من بلاد مصر، فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، قال فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف، قالت حتى تعطيني حكمي، أي طلبي، قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، أي فأخبرها أن الله عز وجل قد جعلها معه في الجنة، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء مكان تجمع فيه ماء مستنقع، فقالت أنضبوا هذا الماء، أي انقلوه إلى مكان آخر، فأنضبوه حتى صارت البقعة لا ماء فيها، فقالت احتفروا أي احفروا، فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض وإذا الطريق مثل ضوء النهار. أقلوها نقلوها إلى الأرض يحملونها معهم، خرجوا به بيوسف معهم من مصر، إذا الطريق مثل ضوء النهار. وقول قولهم في الحديث فاستخرجوا عظام يوسف، قبل ذلك أخذ عليهم موثقا، أخذ علينا موثقا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، المقصود بالعظام الجثة التي فيها التي مات بها، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأكل ماذا؟ أجساد الأنبياء. ومحمد بن يزيد الرفاعي قد توبع، فإن الحديث قد ذكر له الألباني رحمه الله ثلاث طرق عن يونس ابن أبي إسحاق، قوله يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد حكم أحمد وابن معين أن يونس سمع من أبي بردة حديث لا نكاح إلا بولي. قال الشيخ الألباني رحمه الله كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حتى وقفت على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن أي سمن ثقل قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقاتين، خرجه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم، وهذا صريح في أن الدرجات الثلاث يرقى على ثنتين ويجلس على الثالثة مرقاتين. قال فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فزال الإشكال والحمد لله، فكتبت هذا لبيانه. ويشهد له قول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. ما هو الشاهد؟ أعظما مقصود البدن بما فيه من عظام ولحم وجلد وشحم وغير ذلك. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. وما هو الشاهد النحوي فيه؟ من يجيب؟ إبدال الكل من الجزء، طلحة الكل والأعظم جزء، إبدال الكل من الجزء، ووجهه بعضهم على أن المراد بالأعظم أي البدن، فيكون بدل كل من كل. قال البخاري رحمه الله باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان ابن أبي سليمان عن الشعبي وهو أبو عمرو عامر بن شراحيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة. هذا نص في أن الصلاة على القبر كانت في صباح مدفنه. قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. الشاهد أنه دفن بليل. جواز الدفن بالليل. وما الجواب عن الحديث الذي فيه النهي عن الدفن في الليل؟ قال الحافظ رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك أي منع الدفن بالليل، محتجا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، خرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، أي استعجلوا غسلوه فلم يحسنوا الغسل ويتم الغسل، كفنوه لم يكفنوه على الوجه الذي ينبغي ودفنوه قبروه ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن، وقوله حتى يصلي عليه مضبوط بكسر اللام أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب آخر نهى عن الدفن ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام من أول الليل ويقوم آخره، فكانوا يكرهون أن يوقظوه من نومه ليصلي على الجنازة، فنهى أن يدفن في الليل حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخروه إلى الصباح. فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا. وبه جزم الطحاوي. واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا. وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة، وفيه ودفن أبو بكر قبل أن يصبح، ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال دفن أبو بكر وهو جده قاسم بن محمد بن أبي بكر ليلا، ومن حديث عبيد بن السباق قال أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء إلى آخره، وصح أن عليا دفن فاطمة ليلى كما سيأتي في مكانه. وبوب شيخنا مقبل رحمه الله في كتاب الجنائز في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين جواز الدفن ليلى، في المجلد الثاني صفحة 297، رقم الحديث في الجامع الصحيح بما ليس في الصحيحين 1235. قال أبو داود رحمه الله ساق بسنده إلى جابر بن عبد الله قال أنه رأى أن ناسا رأوا نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والجنازة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يناولوه الجنازة، ناولوني صاحبكم. قال فإذا هو، إذا فجائية، الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، أي الذي مات، الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال هذا حديث حسن، ومعنى يرفع صوته بالذكر أنه يرفع صوته عند ذكر الله رفعا يعرف به زائدا على ذكر غيره، لهذا عرفوه. فإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. والشاهد جواز الدفن بالليل، وبوّع عليه شيخنا رحمه الله كما سمعت، وهو بذلك مقتف لأثر البخاري في التبويب، ومستدل لذلك بالحديث الذي خرجه أبو داود، ولم يشر إليه الحافظ رحمه الله في هذا الموضع. فإذا الدفن بالليل جائز إن كان قد أحسن كفنه، ووجد من يصلي عليه، وأحسن تغسيله، ولم تكن هناك مصلحة راجحة من تأخيره، فيدفن ليلا لا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا درس اليوم، نأخذ الفقه بعد الأذان إن شاء الله.